بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 252: إذا انحصر لباس المصلي بالمغصوب أو الحرير أو الذهب أو السباع، لم يكن عند المصلي إلا لباس مغصوب ولا يوجد غيره، أو لباس من حرير ولا يوجد غيره، أو ذهب أو سباع أو من جلد السباع مثلا ولا يوجد غيره، هنا يجب عليه أن يصلي عاريا ويجتنب هذه الألبسة كلها. أما إذا انحصر في غير المأكول، في لباس مأخوذ من حيوان غير مأكول اللحم ولم يكن من السباع، من الوحوش يعني الحيوانات الوحشية، فإنما أخذ من لباس من حيوان غير مأكول اللحم، حيوان أهلي يعني مثلا ولكنه ليس مأكول اللحم، هذا انحصر به يعني فقط يوجد هذا اللباس، حينئذ يجب عليه على الأحوط أي يجمع بين الصلاة عاريا وبين الصلاة بهذا اللباس. هذه الصورة الثانية. والصورة الثالثة: إذا انحصر اللباس بالنجس فقط، يوجد لديه لباس نجس واحد لا يوجد غيره، هنا يصلي في هذا اللباس فقط، في اللباس النجس، وصلاته صحيحة مطبق. إذا انحصر لباس المصلي بالمغصوب أو الحرير أو الذهب أو السباع، لباس متخذ من جلد السباع مثلا، صلى عاريا يجب عليه أن يصلي عاريا ولا يعيد صلاته. وإذا انحصر بما عدا السباع من غير مأكول اللحم من الحيوان، فالأحوط وجوبا الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا، يصلي مرتين يكرر الصلاة. وإذا انحصر في النجس جاز الصلاة فيه. مسألة: الأحوط تأخير الصلاة عن أول الوقت، إذا إنسان ما عنده ساتر الآن وأذن المؤذن، ولكن احتمل أن يحصل على الساتر في بقية الوقت، في آخر الوقت يمكن أن يحصل على ساتر، يجب عليه حينئذ أن يؤخر الصلاة على الأحوط وجوبا، يؤخر إلى أن يحصل على الساتر فيصلي في الساتر. أما لو يأس عن الساتر، يأس من أول الوقت هو مطمئن إلى أنه لا يحصل على الساتر إلى آخر الوقت، مأيس فصلى، يجوز له الصلاة حينئذ في أول الوقت، أيضا يجوز له أن يصلي. فإذا صلى ثم انكشف ثم حصل على ساتر بعد ذلك، فصلاته صحيحة ولا يلزمه إعادتها، يكتفي بهذه الصلاة حتى لو حصل على ساتر بعد ذلك ما دام قد يئس في أول الوقت. مسألة 253: الأحوط لزوما تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن آتر واحتمل حصوله عليه في آخر الوقت. أما لو يئس عن حصوله عليه، يأس عن حصوله على الساتر، فله أن يصلي عاريا، يجوز له أن يصلي عاريا في أول الوقت، ولا تلزمه إعادتها، إعادة الصلاة لا تجب عليه. لو صادف فحصل على الساتر في الوقت، حتى لو حصل في داخل الوقت على الساتر لا يجب عليه الإعادة. الأذان والإقامة: استحب الأذان والإقامة في الفرائض اليومية أداءان وقضاءان، إذا كان يصليها أداء يستحب له، وإذا كان يقضيها قضاءان، ما دامها فرائض يومية يستحب لها الأذان والإقامة. وكيفية الأذان أن يقول الله أكبر 4 مرات، أشهد أن لا إله إلا الله 2 مرات، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله 2 مرات، حي على الصلاة 2، حي على الفلاح 2، حي على خير العمل 2، الله أكبر 2، لا إله إلا الله 2. وكيفية الإقامة أن يقول الله أكبر 2، ثم يمضي على ترتيب الأذان إلى حي على خير العمل، وبعد ذلك يقول قد قامت الصلاة 2، الله أكبر 2، لا إله إلا الله 1، والشهادة بولاية أمير المؤمنين عليه السلام مكملة للشهادة بالرسالة. حينما نشهد للنبي بالرسالة نكملها بالشهادة لأمير المؤمنين بالولاية، ومستحبة في نفسها. الشهادة في نفسها مستحبة، لا أنها مستحبة كجزء من الأذان، وإنما في نفسها بحد ذاتها الشهادة لأمير المؤمنين بالولاية بعد الشهادة للنبي مستحبة، وواردة في بعض الروايات إنه إذا شهدت للنبي بالرسالة فاشهد لأمير المؤمنين بالولاية، لكنها ليست في الأذان، وإن لم تكن جزءا من الأذان ولا الإقامة. الشهادة الثالثة ليست جزءا لا من الأذان ولا من الإقامة. وكذا الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف، هذه هم أيضا ليست جزءا من الأذان، وإن كانت مستحبة عند ذكر اسمه الشريف. مسألة: يتأكد استحباب الأذان والإقامة في خصوص المغرب والصبح من الفرائض اليومية. صلاة المغرب وصلاة الصبح يتأكد فيها استحباب الأذان والإقامة، كما يتأكدان للرجال. الأذان والإقامة يتأكدان للرجال، في الرجال أشد تأكيدا استحبابهما من النساء، وأشدهما تأكيدا لهم للرجال الإقامة. الإقامة أشد تأكيدا من الأذان، أشد استحبابا، بل الأحوط استحبابا لهم عدم تركها. الأحوط استحبابا للرجال عدم ترك الإقامة، ولا يتأكدان بالنسبة للنساء. للنساء مجرد استحباب الأذان والإقامة، وليس استحبابهما مؤكدا كما في الرجال. مسألة 255: يسقط الأذان والإقامة في موارد منها ما يأتي. يسقط استحباب الأذان يعني والإقامة في هذه الموارد: أولا، ما إذا دخل في الجماعة التي أذن لها وأقيم. إذا دخل في صلاة الجماعة وهذه الجماعة كانوا قد أذنوا وأقاموا، لا أنهم صلوا بدون أذان وإقامة، إذا أذنت الجماعة وأقامت، فإذا دخلت في الجماعة لا يشرع لك أن تؤذن وتقيم، سواء كان الداخل هو الإمام أم المأموم، حتى للإمام نفسه أيضا لا تسقط عنه الأذان والإقامة. الثاني، المورد الثاني، مورد سقوط الأذان والإقامة: إذا دخل المسجد وقد انتهت صلاة الجماعة، صلاة الجماعة انتهت ولكن بقيت بعض الصفوف لم تتفرق، بعض المؤمنين باقين يعقبون مثلا تعقيبات، مشغولين بالتعقيب، فإذا دخل هذا الإنسان لا يؤذن ولا يقيم. ثاني، ما إذا دخل المسجد للصلاة وقد انتهت صلاة الجماعة ولكن لم تتفرق صفوفها بعد، فإنه إذا أراد الصلاة منفردا لم يتأكد له الأذان والإقامة، بل الأحوط الأولى أن لا يأتي بالأذان إلا سرا، إذا أراد أن يؤذن يؤذن سرا وخفية. وإذا أراد إقامة جماعة أخرى لم يشرع له الأذان والإقامة، لا يستحب للأذان ولا الإقامة، فلا يكون مشروعا، يصلي بدون أذان وإقامة ما دامت الصفوف لم تتفرق. ويشترط في السقوط وحدة المكان عرفان، أن يكون المكان الذي يصلي فيه واحدا مع مكان الجماعة عرفان، في نفس المسجد نفس القاعة التي صليت فيها الجماعة يريد أن يصلي فيها جماعة أخرى. أما إذا صلوا في مكان آخر وهو يريد أن يصلي في مكان ثاني حينئذ يؤذن ويقيم. ويشترط في السقوط سقوط الأذان والإقامة وحدة المكان عرفان وصحة الجماعة السابقة، أن تكون صلاة الجماعة مشتملة على الشروط، إمام عادلا وقراءته صحيحة، وأن يكونوا قد أذنوا لصلاتهم وأقاموا. هذه ثلاثة شروط إذن لسقوط الأذان: أولا يكون قد أذنوا وأقاموا، وأن تكون صلاتهم صحيحة مشتملة على الشرائط، وأن يكون المكان واحدا عرفان. والشرط الرابع طبعا أن يكون المكان مسجدا، هذا أيضا شرط رابع. الثالث المورد الثالث من موارد سقوط الأذان والإقامة: ما إذا سمع إقامة وأذان غيره للصلاة، إذا سمع واحد آخر شخص آخر يؤذن ويقيم لصلاته ولم تكن فاصلة بين سماعه وصلاته، هنا يسقط الأذان والإقامة. الثالث ما إذا سمع إقامة وأذان غيره للصلاة فإنه يجزي عن أذانه وإقامته، فيما إذا لم يقع بين صلاته وبين ما سمعه من الأذان والإقامة فصلا كثيرا. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الآتي بهما المؤذن الآتي بالأذان والإقامة إماما أو مأموما، هذا في صلاة الجماعة، أو منفردا. مسألة: إذا استحب الجمع بين الصلاتين، استحب الجمع بين الصلاتين اللتين المشتركتان في الوقت، يعني صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء، يستحب في أيام خاصة أن نجمع بينهما. في يوم عرفة يستحب الجمع بين صلاة الظهر والعصر، وفي ليلة العيد يستحب، ليلة عيد الأضحى يستحب الجمع بين صلاة المغرب والعشاء. فإذا استحب الجمع يسقط الأذان للصلاة الثانية، بل يسقط الأذان مطلقا حتى لو لم يستحب الجمع، مجرد أراد الإنسان أن يجمع بين الصلاتين في الأيام العادية يعني لا يستحب الجمع، ولكن يجوز الجمع. فإذا أراد الجمع بين الصلاتين يسقط أذان الصلاة الثانية، وكذلك يسقط أذان عن الموارد التي يريد أن يجمع بين قضاء الفوائد، فاتته صلاة عدة أيام مثلا ويريد أن يقضيها في زمن واحد في مجلس واحد، حينئذ يجب عليه أن يستحب له أن يؤذن للصلاة الأولى فقط، يؤذن ويقيم، ثم بعد الصلاة الأولى لا يؤذن يقيم فقط. هذه الموارد الثلاثة: يجب أن يترك الأذان وأن لا يؤتى به بداع المشروعية، يعني بداعي أنه مشرع أنه مستحب مثلا، لا يأتي به بذلك، بل في هذين في الموردين الأولين في يوم عرفة وفي يوم ليلة العيد لا يأتي بالأذان مطلقا، يسقط الأذان حتى ولو لا يستحب ولا يشرع له أن يأتي به بقصد الرجاء في هذين اليوم في هذين الصلاتين، في صلاة العصر وصلاة العشاء، لا يشرع له أن يأتي بالأذان حتى بقصد رجاء، لا ليس بمشروع. نطبق مسألة 256: يسقط الأذان للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت إذا جمع بينهما عند استحباب الجمع. ومتى يستحب الجمع؟ استحب كما في الظهرين يوم عرفة في وقت صلاة الظهر، في الوقت الأول يستحب الجمع بين الظهرين في هذا اليوم في يوم عرفة، فإذا استحب الجمع حينئذ يسقط أذان العصر والعشاءين ليلة العيد بمزدلفة في بالمشعر، يعني في وقت صلاة العشاء في الوقت الثاني، هنا أيضا يسقط الأذان. وقلنا يسقط عزيمة لا رخصة على حد تعبير الفقهاء، يعني حتى بقصد الرجاء لا يؤتى به في هذين الموردين، بل في مطلق موارده، موارد الجمع، مطلق موارد الجمع يجوز الجمع بين الصلاتين صلاة الظهر والعصر، أيضا في هذا المورد يسقط الأذان، ولكن سقوطه يجوز الإتيان، يعني يسقط بقصد المشروعية، بقصد التشريع، بقصد أنه مستحب، أما بقصد الرجاء ففيه مجال، يعني يأتي به، يجوز له أن يأتي به بالأذان بقصد الرجاء المطلوبية في هذا المورد، يعني في الموارد التي لا يستحب فيها الجمع، بل في مطلق موارده. فمتى جمع بين الفرضين الظهر والعصر أداء سقط أذان الثانية، أذان العصر وأذان العشاء. وكذا إذا جمع بين قضاء الفوائد عدة صلوات فائتة منه وأراد أن يقضيها في وقت واحد، جمع بين قضاء الفوائد في مجلس واحد، فإنه يسقط الأذان عما عدا الأولى، فقط الصلاة الأولى يؤذن لها والبقية تسقط عنه، والأحوط وجوبا تركه في الجميع بداء المشروعية، يجب على الأحوط أن يترك الأذان ولا يأتي به بداء الاستحباب، بداء المشروعية، بداء أنه مشرع استحبابه مطلوب، لا يجوز ذلك، بل إذا أراد كل شيء، يعني أراد أن يأتي بالأذان يأتي به بقصد الرجاء، هذا فيما عدا الموردين الأولين يوم عرفة ويوم المزدلفة، هنا حتى بقصد الرجاء لا يجوز، يسقط حتى بقصد الرجاء، والأحوط وجوبا تركه في الجميع بداء المشروعية، بل لا يؤتى به في الموردين الأولين مطلقا ولو رجاءً، مورد الظهرين يوم عرفة والعشاءين ليلة العيد لا يأتي به حتى بقصد رجاء المطلوبين. مسألة يعتبر في الأذان الإقامة، في الأذان والإقامة النية والترتيب، النية المقصود بها أن يكون العمل يقصد به التقرب إلى الله وامتثال أمر الله سبحانه وتعالى، هذا المقصود من النية، النية عن الدافع إلى العمل هو دافع الكمال، الحصول على الكمال من وراء هذا العمل وهو التقرب من الله سبحانه وتعالى، فيشترط النية والترتيب، الترتيب يعني التكبيرة قبل الشهادة وهكذا، والموالاة، عدم الفاصل الكبير بين الفصول، ودخول الوقت، أن يكون الوقت داخلا، ويعتبر في الإقامة الطهارة، أن يكون على طهارة، والقيام قائما ليس بجالس، وينبغي عدم التكلم في أثنائهما، ينبغي الأفضل أن لا يتكلم أثناء الأذان ولا أثناء الإقامة، ويكره التكلم بعد قوله قد قامت الصلاة، بعد أن يقول قد قامت الصلاة يكره التكلم، إلا فيما يتعلق بالصلاة، كان يقول ساووا صفوفكم يرحمكم الله مثلا، كتسوية الصف ونحوه، هذا غير مكروه. الآن ندخل في أصل الصلاة، هذه كلها مقدمات للصلاة، أجزاء الصلاة وواجباتها، والأجزاء على قسمين، واجبات الصلاة قسمين، أكو واجبات ركنية وواجبات غير ركنية. الواجبات الركنية خمسة: تكبير، النية والتكبير، تكبيرة الإحرام، والركوع والسجود والقيام المتصل بالركوع، هذه إذا أخل بها سهوا أو عمدا تبطل الصلاة، فلذلك تسمى أركان. وبقية الواجبات مع الإخلال بها سهوا لا تبطل، فتبطل الصلاة بتركها عمدا، ونأتي عليها بالتفصيل إن شاء الله. أجزاء الصلاة وواجباتها وهي أمور: الأول النية، وهي من الأركان، أول ركن من أركان الصلاة هي النية، أن ينوي أن يقصد أن يصلي هذه الصلاة المعينة، وأن يقصد بهذه الصلاة القرب من الله سبحانه وتعالى، هذه هي النية. النية وهي من الأركان، وعرفنا معنى الأركان التي تبطل الصلاة بنقصانها للإخلال بها، إذا كانت بدون نية بدون قصد القربان تبطل الصلاة، يعني رياء مثلا، إذا أتى بالصلاة رياء لكي يراه الناس وليس هدفه امتثال أمر الله سبحانه وتعالى تبطل صلاته، وهي من الأركان، فتبطل الصلاة بنقصانها ولو كان عن سهو، هذا النقصان ولو سهو تبطل. ومعنى النية القصد إلى العمل متعبدا به، يتعبد به يمتثل به أمر الله سبحانه وتعالى، أي بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذللية، هو يتذلل إلى الله ويمتثل أمره، كالإتيان به بهذا العمل بداع امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. ولا يعتبر التلفظ بها ولا الإخطار بالبال، لا يشترط أن يقول أني أصلي الظهر وأصلي الظهر قربة إلى الله تعالى مثلا، لا، هذا ليس بشرط، المهم هو الداعي القلبي، حتى الإخطار في البال أن يخطر على باله أنه يصلي صلاة الظهر قربة إلى الله تعالى، حتى هذا هم لا يجب، وإنما المهم هو أن يكون الدافع والداعي إليه هو هذا، هو أنه يمتثل أمر الله، يصلي هذه الصلاة امتثالا لأمر الله. بل يكفي وجود الداعي القلبي، نعم يعتبر فيها الاستمرار، النية يجب أن تكون مستمرة إلى آخر الصلاة، من أول الصلاة إلى آخرها، يعني لا يقع جزء منها بغير هذا القصد، أن يركع بقصد الرياء مثلا، لا، هذا يبطل الصلاة، بل كل أجزائها تقع امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم يعتبر فيها الاستمرار، بمعنى أنه لا بد من وقوع جميع أجزاء الصلاة بالقصد المذكور، بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى أنه يصلي عن قصد قربي، قد يكون الإنسان يغفل عن هذا، ولكن لو التفت وسئل ما لا تفعل مثلا، فرضا يعني لو سئل ما لا تفعل لقال أني أصلي امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، هذا كافي، هذا المقدار كافي. كما يعتبر فيها الإخلاص، يعتبر في النية أن تكون خالصة لله، مو أن يكون ناويا لله، يصلي بقصد القربة ومع ذلك لكي يراه الناس يشرك، يعني هذا مخالف للإخلاص، بل تكون النية خالصة فقط لله، فقط القصد والدافع إلى هذه الصلاة القربة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الإخلاص. فإذا انضم الرياء إلى الداعي، الداعي هو كان القربة إلى الله، ولكن انضم إليه اشترك معه دافع آخر وهو الرياء مثلا، حينئذ تبطل الصلاة، إذا كانت الضمينة الشيء الذي انضم هو الرياء، الرياء يبطل العمل من أساسه. أما إذا انضم إلى هذا القصد، إلى قصد القربة، دواعي أخرى غير الرياء، فتارة تكون هذه الدواعي الأخرى إلهية أيضا، كأن يصلي ويقصد القربة وفي نفس الوقت يقصد تعليم المؤمنين الصلاة مثلا، شخص آخر واقف يمه يريد يعلم الصلاة، هذا أم أيضا دافع قربي لا يؤثر على نية الصلاة فصلاته صحيحة. أما إذا كانت هذه الضمينة هذا الهدف الآخر الذي انضم إلى قصد القربة ليس هدفا إلهيا هنا مثل إيش يعني مثلا يقصد الرياضة مثلا من الصلاة هو نوى أن يصلي قربة إلى الله ولكن في الأثناء قصد أن يتريض هنا تارة يكون الداعي الإلهي مستقلا في التحريك وأخرى لا يكون مستقلا في التحريك كيف يكون مستقلا في التحريك يعني الداعي الإلهي نية القربة وحدها كانت كافية لأن تحرك هذا الإنسان يعني عبارة أخرى لو لم يكن هناك فائدة أخرى فائدة الرياضة لو لم تكن موجودة هو أيضا يقوم ويصلي قربة إلى الله تعالى ولكن الآن اجتمعت مع هذا الهدف هدف آخر فالهدف الإلهي ليس كان هو داعيا ومحركا مستقلا فإذا كان الهدف الإلهي داعيا مستقلا في التحريك هنا تبطل صلاته على الأحوط وجوبا أما إذا كان الهدف الإلهي ليس داعيا ومحركا مستقلا يعني لو كان وحدة نية القربة وحدها لم تكن كافية لدفع هذا الإنسان إلى الصلاة ولكن حيث اجتمعت مع هذه النية نية أخرى نية الرياضة فكمل الداعي عنده وقام إلى الصلاة هنا تبطل الصلاة فتوى من باب الفتوى تبطل الصلاة تطبيق فإذا انضم الرياء إلى الداعي الإلهي بطلت الصلاة وأما الضمائم الأخرى غير الرياء فإن كانت راجحة فيها مصلحة أو مباحة يجوز فعلها وكان الداعي إليها قصد القربة كما إذا أتى بالصلاة قاصدا تعليم الغير أيضا قربة إلى الله تعالى لم تضر الصحة ما دام الداعي إلهي أيضا وأما إذا لم يكن الداعي إلى الضميمة قصد القربة الداعي إلى هذه الضميمة التي انضمت إلى الصلاة لم يكن داعيا إلهيا وإنما هدف آخر مادي دنيوي رياضة غير رياضة وأما إذا لم يكن الداعي إلى الضميمة قصد القربة أدى ذلك إلى بطلان الصلاة إن لم يكن الداعي الإلهي محركا وداعيا بالاستقلال إذا لم يكن الداعي الإلهي محركا وداعيا بالاستقلال بل يحتاج إلى شيء إضافي حتى يحركه وهو رياضة حينئذ بطلت الصلاة على نحو الفتوى بل وإن كان كذلك يعني حتى لو كان الداعي الإلهي محركا وداعيا بالاستقلال ولكن بما أنه شرك مع الله شيء آخر هدف آخر فهنا أيضا تبطل الصلاة على نحو احتياط الوجوبي بل وإن كان كذلك على الأحوط لزوما فتبطل الصلاة على كلا الحالتين ما طول هو أشرك هدفا آخر في الصلاة مع نية القربة تبطل الصلاة سواء كان قصد القربة داعيا مستقلا أو لم يكن داعيا مستقلا في كلتا الصورتين تبطل الصلاة النتيجة لكن في إحداهما تبطل على نحو الفتوى والأخرى تبطل على نحو الاحتياط الوجوبي مسألة إذا تردد المصلي في إتمام صلاته في أثناء الصلاة تردد هل يكمل صلاته يعني يكملها يقطعها بل فترة ساكت ما يدري هل يتركها الصلاة يقطعها أو يكملها هذه حالة. والحالة الثانية لا أن ينوي القطع، يعني يعزم على قطع الصلاة، مو يتردد، يعزم. ولكن بعد أن عزم تبدلت نيته، وبعد أن تردد تبدلت ورجعت نيته الأولى. قال خل أكملها الصلاة، ليش أتركها وأكملها؟ حينئذ إن كان لم يأتي بشيء من أجزاء الصلاة في هذه الحال، حال التردد وحال نية القطع، إذا لم يكن قد أتى بشيء من أفعال الصلاة، يعني لم يتكلم، لم يذكر، لم يقرأ من القرآن شيء، ولم يأتي بالركوع والسجود وهو في هذه الحال، ثم رجع، يعني فتسكت خفيفة، سكت وتردد أو نوى القطع ثم رجع مباشرة، هنا تصح صلاته. وأما إذا في هذه الحال أتى ببعض الأجزاء، يعني وهو متردد أتى بالركوع مثلا أو أتى بالقراءة وهو متردد، أو هو ناول للقطع ولكن في هذه الحال أتى ببعض الأجزاء، هذا أيضا فيه شقان. ما هو قصده من هذا الاتيان بالركوع مثلا؟ ليش كان يقرأ؟ شنو نيته لما قرأ؟ وكان متردد أصلا، فلماذا قرأ؟ أكمل الحمد، لماذا أكملها؟ هل أكملها بنية أنها جزء من صلاته؟ إذا كان بهذا القصيد حينئذ تبطل صلاته، وإن لم يقصد بها جزئية الواجب، وإنما قصد القرآن، يقرأ قرآن، مو قصد أنه هو ليس بفكر الصلاة، لأنه نوى أن يقطع الصلاة أو تردد أصلا في أصل الصلاة، فلم يكن قصده قراءة السورة التي تجب عليه في الصلاة، وإنما قصده مجرد قراءة القرآن، مجرد الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى. حينئذ هم له شقان، هذا تارة يكون ما أتى به فعلا كثيرا ماهيا لصورة الصلاة، ظل يقرأ قراية هواية مثلا ومنمحت صورة الصلاة، خب فإذا على هذه الحالة تبطل صلاته أيضا. وأما إذا لا أتى بشيء قليل من الأفعال من القراءة، يعني حينئذ تصح صلاته. وفي المسألة بعض التفصيلات لنبينها من خلال الشرح. مثلا 258، إذا تردد المصلي في إتمام صلاته هل يكملها؟ هل يقطعها؟ تردد، حالة تردد، ما عنده عزم، ما عنده تصميم، حالة ترديد، أو عزم على قطعها، هاي الصورة الثانية، لا حالة عزم، ما عنده ترديد بعد، الآن هو عازم على قطع الصلاة، ولكن ولو بعد ذلك، يعني يعزم ولو بعد شوية يقول بعد هاي الركعة أنا أقطع الصلاة مثلا، أو نوى الإتيان بالقاطع، العزم على القطع يختلف عن الإتيان بالقاطع، عزم على قطع الصلاة يعني نوى أن يقطع الصلاة بأي شيء، يقطعها بأحد الأفعال القاطعة للصلاة، يعني المهم لا يستمر في صلاته. وأخرى ينوي القاطع، ينوي الإتيان بالقاطع، نوى أن يأتي بأحد موانع الصلاة مثلا، نوى أن يضحك مثلا، أن يحدث، أن يأتي بأحد منافيات الصلاة، هذا يسمون نية القاطع، أو نوى القاطع، أو نوى الإتيان بالقاطع بأحد قواطع الصلاة من الالتفات مثلا، نوى أن يلتفت، هذا شنو فرق عن العزم على القطع؟ ذاك مجرد عزم أنه لا يستمر في صلاته، أما بأي فعل لا يستمر؟ بأي فعل كان، المهم أنه سوف يقطع هذه الصلاة، هذا لا، نوى أن يأتي بفعل ما مناف للصلاة، نوى أن يلتفت، أن يأتي بالقاطع مع الالتفات إلى كونه مبطلا، ويدري أنه إذا التفت هذا الالتفات مبطل. حينئذ فإن لم يأتي بشيء من أجزائها، أجزاء الصلاة في الحال، في هذه الحال، حال التردد، حال نية القطع، حال نية القاطع، لم يأتي بشيء من الأجزاء، ولم يأتي بمبطل آخر، لم يصدر منهم مبطل آخر مثلا حدث غير حدث، حينئذ جاز له الرجوع إلى نيته الأولى، نية الصلاة، ويكمل صلاته وإتمام صلاته، وصلاته صحيحة ما دام لم يأتي بشيء من أفعال الصلاة. وأما إذا أتى ببعض الأجزاء ثم عاد إلى النية الأولى، قرأ بعض آيات الحمد ورجع إلى النية الأولى، قال خل أكمل الصلاة، هنا شقان: تارة فإن قصد به جزئية الواجب، هذا الذي أتى به هذه الآيات التي قرأها هل قصد بها أن تكون جزءا من الواجب في الصلاة، أن قصد بها الحمد التي هي تجب عليه في الصلاة وكان فاقدا للنية المعتبرة، وهذا لما أتى به كان فاقدا للنية المعتبرة في الصلاة، كيف يكون فاقدا للنية المعتبرة في الصلاة؟ حيث إنه حينما خرج من الصلاة، حينما تردد فهو قد خرج من الصلاة، فكيف يأتي به بنية الصلاة؟ فهذه النية مفقودة، النية المعتبرة. كما إذا أتى به بدعوية الأمر التشريعي، يعني أتى بهذا الجزء بداعي أنه ممتثل للأمر التشريعي له، مع أنه لا أمر تشريعي له في تلك الحال، لأنه متردد أو قاطع عازم على القاطع، فلا أمر تشريعي له يقول له أكمل الحمد مثلا، لا يوجد أمر بوجوب الحمد حينئذ، وإنما تجب الحمد فيما لو كان ناويا على الاستمرار في الصلاة لا في حال قطع الصلاة. فإذا ما دام قد قصد به جزئية الواجب تبطل صلاته، هذا إذا قصد الجزئية، هذا الشق الأول. وإن لم يقصد الجزئية بهذا الذي أتى به، هذه الآيات التي قرأها من سورة الحمد لم يكن من قصده أن يقرأها بعنوان أنها هي الواجبة عليه في الصلاة، وإنما قرأها بعنوان أنه يتلو القرآن، يستحب قراءة القرآن مثلا. وإن لم يقصد به الجزئية فالبطلان موقوف على كونه فعلا كثيرا ماحيا لصورة الصلاة. فإذا لم يقصد الجزئية أيضا شقان: الشق الأول أنه يكون هذا الذي أتى به فعلا كثيرا ماحيا لصورة الصلاة، إذا هذا الذي فعله كان فعلا كثيرا ماحيا لصورة الصلاة حينئذ تبطل الصلاة، أو لا ليس فعلا كثيرا ماحيا لصورة الصلاة، قليلا ولكن زيادته مبطلة ولو بدون قصد الجزئية، زيادته مبطلة كالركوع مثلا، زيادة الركوع حتى لو لم يكن بقصد الجزئية مبطلة للصلاة، فإذا زاد ركوعا هو لم يفعل فعلا كثيرا ومع ذلك تبطل صلاته. وأما إذا لم يكن قد أتى بفعل كثير ماحل لصورة الصلاة فصلاته تصح، وسيأتي ضابطه في أحكام الخلل. هذا الفعل الذي تكون زيادته ولو بغير قصد الجزئية مبطلة سيأتي تعريفه وتحديده في أحكام الخلل. مسألة 259: إذا دخل في صلاة معينة ثم قصد بسائر الأجزاء صلاة أخرى، دخل وهو قاصد بأن يصلي صلاة نافلة الصبح مثلا، ثم بعد أن دخل في النافلة قصد غفل عن نفسه وتصور أنه يصلي صلاة الصبح، فأتى ببقية الأجزاء بقصد صلاة الصبح، حينئذ تصح صلاته، ولكن بما نواه أولا تصح صلاته نافلة الصبح. مسألة 259: إذا دخل في صلاة معينة ثم قصد بسائر الأجزاء بقية الأجزاء بعد أن دخل قصد ببقية الأجزاء صلاة أخرى غفلة واشتباها، صحت صلاته على ما نواه أولا. النية الأولى هي التي تقع صلاته بالنية الأولى، صلاة نافلة تقع، ولا فرق في ذلك بين أن يلتفت إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة أو في أثنائها، سواء انتبه في أثناء الصلاة فبدل النية فرجع إلى نيته الأولى أو انتبه بعد الصلاة. المهم الصلاة التي وقعت هي صلاة النافلة التي نواها أولا. مثلا إذا شرع في فريضة الفجر، بالعكس المثال اللي ضربته بالعكس، شرع نوى أولا أنه يصلي صلاة الفجر ثم تخيل أنه في نافلة الفجر فأتمها كذلك، أتمها على أنها نافلة، فإنه حينئذ تتم صلاة صحيحة وتكمل على أنها صلاة الصبح الفريضة يعني. أو أنه التفت إلى ذلك قبل الفراغ فأتمها على النية، يعني لا فرق في أنها لم يلتفت أو التفت في الأثناء، فإذا التفت في الأثناء أتمها على النية الأولى، على نية صلاة الصبح في هذا المثال أو على نية نافلة الصبح في مثالنا الأول، حينئذ ماكو فرق، تمت فأتمها على النية صحت صلاته فتقع على النية الأولى. مسألة، إذا شك في النية وهو في الصلاة، في أثناء الصلاة شك في أنه ماذا نوى لهذه الصلاة، أي نية كانت هذه الصلاة، وهذا له صورتان، هذا الشك له صورتان، تارة يعلم بأنه في هذا الجزء الذي يأتي به الآن هو ناون أنه لصلاة معينة، هو يركع لصلاة الفجر مثلا، يعلم أن ركوعه لصلاة الفجر، لكن حينما بدأ بالصلاة ماذا بدأ، بأية نية، هل أيضا لصلاة الفجر بدأها أم لصلاة أخرى، حينئذ يمضي في صلاته، يكمل صلاته على أنه صلاة الفجر ويكملها. وأما إذا لم يعلم حتى هذا الركوع هو يركعه لأية صلاة، ما يدري كلش هذا يعني في الدور، لا يدري بالأول بماذا بدأ ولا يدري الآن هو لماذا يركع، لأية صلاة يركع، هنا بطل صلاته، لا بد أن يعيد الصلاة. هذا فيما إذا لم تكن الصلاتين اللتين يشك فيهما مترتبتين حاضرتين، يعني مو صلاة الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. أما في صلاة الظهر والعصر فمثلا، فإذا كان عالما بأنه لم يصلي الظهر وشك في أن هذا اللي قاعد يصليه ماذا نواه، حينئذ ينوي أنه يصلي الظهر. أو إذا شك في الإتيان بصلاة الظهر هم أيضا نفس الحال، ما دام شك، ما دام ليس عالما بإتيانه بصلاة الظهر وهو الآن شاك في نيته لهذه الصلاة، ينويها الصلاة الأولى، ينوي أنها صلاة الظهر ويكملها، ثم يأتي بعدها بصلاة العصر. مسألة 260، إذا شك في النية وهو في الصلاة، في أثناء الصلاة شك في نيته ماذا نوى لهذه الصلاة، فإن علم بنيته فعلا، الآن يدري هو الآن يركع لصلاة الظهر، لصلاة الصبح عفوا، وكان شكه في الأجزاء السابقة، ما يدري الأجزاء السابقة هل نواها لصلاة الصبح أم لا، حينئذ مضى في صلاته، يكمل صلاته على أنها صلاة الصبح، كمن شك في نية صلاة الفجر حال الركوع مع علمه بأنه قد أتى بالركوع بنية صلاة الفجر، حينئذ يكمل صلاته على أنها صلاة الفجر ولا شيء عليه هذا. وأما إذا لم يعلم بنيته حتى فعلا، حتى ركوعها ما يدري هذا ركوع من، حينئذ فلا بد له من إعادة الصلاة. هذا في غير المترتبتين الحاضرتين، وأما في المترتبتين الحاضرتين فلو لم يكن آتيا بالأولى بصلاة الظهر أو شك في إتيانه بصلاة الظهر وكان في وقت تجب عليه صلاة الظهر يعني جعل ما بيده الأولى هذه التي بيده يجعلها الأولى صلاة الظهر وأتمها ثم أتى بالصلاة الثانية صلاة العصر والحمد لله رب العالمين.